بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة وقصة واحد من عظماء التابعين، هو محمد ابن سيرين الذي اشتهر بأنه يفسر الأحلام. لكن حديثنا عن رجل فقيه ورع من أعظم الناس ورعا. تبدأ قصته بأبيه سيرين الذي عزم أن يتزوج بعد أن تحرر من العبودية، وكان رقيقا عبدا عند أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان هذا العبد وهو عند أنس يعمل في عمل النحاسة، يعمل القدور من النحاس، وكان ماهرا يتقن صناعة القدور. فلما رأى أنس بن مالك ورعه وتقواه وقدرته على أن يعيش بنفسه حرره، ففورا فكر الرجل في الزواج، فوقع اختياره على أمه كانت عند أبي بكر الصديق، صارت حرة أيضا تسمى مولاة أمير المؤمنين أو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واسمها صفية. هذه صفية كانت جارية شابة ذكية كريمة، يعني خلوقة، وسبحان الله يحبها كل من عرفها من نساء المدينة، وبالذات كانت محبوبة عند أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ففي هذه الأجواء كان هذا الزواج، وكانت محبوبة بالذات عند السيدة عائشة رضي الله عنها. طبعا هذه صفية ما كان لها أب، فكان ولي أمرها هو مولاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فتقدم سيرين إلى أبي بكر الصديق يخطب مولاته صفية، فبادر الصديق رضي الله عنه يسأل عن دين هذا الخاطب وخلقه، كما يسأل يعني الأب عن خطيب ابنته. فبادر بهذه المبادرة الطيبة للبحث عن حال هذا الخاطب الشاب. فطبعا أيضا صفية كانت لها مكانة خاصة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فبدأ يسأل، وبالذات طبعا سأل أنس بن مالك لأنه كان سيد زوجها، فقال له أنس: زوجها منه يا أمير المؤمنين ولا تخشى عليها بأسا، فما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءة. فتم هذا الزواج المبارك. و ذكر أيضا أنس بن مالك عن سيرين يقول: عرفته منذ سباه خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة عين التمر، ووقع أسيرا مع 40 غلاما جاء بهم إلى المدينة، فكان سيرين من نصيبي فكنت محظوظا به. فتزوج سيرين من صفية، وبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما يبر ابنته، فقام لها حفلا عظيما قلما يكون في المدينة مثله، مع أنها كانت أمه، لكن هكذا كان يعني تعامل المسلمين مع العبيد، ما كان تعامل سخرة وظلم وأذى، وإنما كان تعامل إكرام وتعامل يعني تدريس وتعليم وتثقيف في الدين، وأيضا يعلمونهم مهارات حتى إذا استوى عودهم أطلقوهم أحرارا. حضر هذا الحفل عدد كبير من كبار الصحابة، من بينهم 18 صحابيا ممن شهد بدر رضي الله عنهم أجمعين. ودعا في هذا الحفل لصفية كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه. وزينت هذه الفتاة الطيبة، وطيبها وزينها 3 من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. انظروا هذا الحفل الجميل. وزفت الفتاة إلى زوجها، وبعد عدة سنين كان من ثمرات هذا الزواج المبارك أن رزق الأبوان غلاما. هذا الغلام سموه محمدا، فصار علما من أعلام التابعين ورجلا من أفذاذ المسلمين، هو محمد ابن سيرين. ولد في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وربي في هذا البيت الذي كان مليئا بالتقوى والورع، وكان رشابا يعني ذكيا لبيبا وكان محبا للعلم، فعكف على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد كرام الصحابة وكبار التابعين من أمثال زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبي هريرة وغيرهم. طبعا في أعداد كبيرة من الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيرهم كانوا قد غادروا المدينة، عاش في العراق علي رضي الله عنه، هؤلاء الذين بقوا في المدينة. فأقبل عليهم محمد بن سيرين إقبال العطشان على الماء العذب، وأخذ ينهل من علمهم بكتاب الله وفقههم بدين الله، وأخذ يروي عنهم الأحاديث، ويعني سبحان الله تشكل في هذه البيئة بالصلاح والهدى، وتعلم على يد كبار الصحابة. ثم انتقلت هذه الأسرة الطيبة مع فتاها الفذ إلى البصرة، فعاش هناك مع أسرته. طبعا البصرة كان مدينة جديدة، كان خطها ويعني بدأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أواخر خلافته، فهو مؤسس البصرة رضي الله عنه لتكون قاعدة عسكرية لجيوش المسلمين المنطلقة في أنحاء الأرض، فهي مركز للعلم ومركز للجهاد ومنطلق للفتوحات في جهة الشرق من جهة العراق وفارس، وكانت تمثل بوجود الصحابة الكبار فيها ويعني إدارتها من قبل هؤلاء العظماء، كانت تمثل صورة للمجتمع الإسلامي الجاد المجاهد العالم الذي في نفس الوقت مركز تجاري، مركز علمي ومركز تجاري، وفي نفس الوقت كان مركز جهاد. فسلك محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في حياته طريقين متوازيين، جعل نصف يومه في النهار للعلم والنصف الآخر للتجارة. إذا صلى الفجر انطلق إلى مسجد البصرة الكبير يعلم ويتعلم، يعلم ما تعلمه من كبار الصحابة ويتعلم ممن هو موجود من كبار الصحابة، حتى إذا ارتفع النهار مضى من المسجد إلى السوق يبيع ويشتري، حتى إذا صار الليل كان الليل للعبادة، فصف في محراب بيته وانحنى على أجزاء القرآن وبكى من خشية الله تعالى، حتى يصفون يقولون كان جيرانه يشفقون عليه لما يسمعون كل ليلة من بكائه وهو يقرأ القرآن. وما كانت تجارته كتجارة التجار العاديين فقط همه المال، وإنما وهو يطوف بالسوق في النهار للبيع والشراء كان يستعمل هذا للتذكير، تذكير الناس بالآخرة وتبصيرهم بالدنيا وحثهم على التقوى والورع وتقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان أيضا يفصل فيما شجر بينهم من خلاف حتى لا يصل إلى القضاء. بالإضافة إلى هذا كان يعني يفسر لهم أحلامهم ويعلمهم العلم، فكان يعني يعيش بين الناس. في بعض العلماء سبحان الله يعيشون يعني في مجالس العلم الخاصة بهم، ينتظرون الناس يأتون إليهم. أما هذا العالم الجليل فكان عالما في المسجد وعالما في السوق، يعيش بين الناس، وكان محبوبا حبا شديدا، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى وهبه هديا وسمتا من هيئة أهل الخير، ومنحه قبولا وتأثيرا، فكان الناس إذا رأوه في السوق أقبلوا عليه وتجمعوا حوله وتذكروا الله عز وجل وهللوا وكبروا وسبحوا وتعلموا وسألوا وهم في السوق، فكان السوق أيضا مركز من مراكز العلم بالنسبة له. بالإضافة إلى هذا كانت سيرته العملية نموذج في الورع، نموذج للتاجر الذي يخاف الله عز وجل، وأحيانا يعني كان هذا الأمر يسبب له خسائر في الدين في الدنيا، لكن من أجل الدين يعني بالنسبة له الأمر يهون. وكان دقيق، كان دقيقا في قضية الورع، يعني حتى أنه دفعته بعض المسائل إلى يعني قضايا غريبة بالنسبة للناس. من هذه المواقف الغريبة التي تدل على ورعه وحرصه ويعني همته العالية، أن رجلا اشترى منه شيئا فادعى أنه أعطاه درهمين، فقال ما أعطيتني، فقال بلى أعطيتك، فقال لا والله ما، قال لا ما أعطيتني، قال تحلف بالله أنك ما أعطيتني، قال نعم والله العظيم ما أعطيتني. فاستغرب الناس، يحلف على درهمين، درهمين يعني مثل الريالين، شيء بسيط جدا، كيف يحلف على درهمين؟ فالتجار اللي حواليه استغربوا، قالوا يا أبا بكر أتحلف من أجل درهمين وأنت بالأمس تركت 40,000 درهم من أجل شبهة؟ فقال نعم أحلف على درهمين، لأني لو لم أحلف لأخذها، ولو أخذها لأكل حراما، وأنا أعلم أنه حرام وأنا لا أريده أن يأكل الحرام. شوف يا سلام هذا المعنى الجميل، هو ليس حريصا على نفسه في هذا الحلف، هو حريص على هذا الإنسان الذي أمامه أن لا يأكل الحرام. فكان بهذه الدرجة من الورع والتقوى، وكانت مجالسه مجالس خير وبر وموعظة، وكان من شأنه إذا ذكر عنده أي رجل بسوء يمنع ذلك، قال لا تسبوا أحدا، لا تذكروا أحدا بسوء. حتى وصل الأمر أنه سمع أحدهم يسب الحجاج، والحجاج معروف بظلمه وطغيانه، وسمع واحد من الجالسين يسب الحجاج بعد وفاة الحجاج، فأقبل عليه وقال صح يا ابن أخي فإن الحجاج، شوف المعنى العجيب هنا، هذا خلق يا ريتنا نتخلق به، يقول صح يا ابن أخي فإن الحجاج مضى إلى ربه، وإنك حين تقدم على الله عز وجل ستجد أن أحقر ذنب من ذنوبك أشد على نفسك من أعظم ذنب فعله الحجاج، ولكل منكما يومئذ شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه، فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد. فعلا ثم معنى جميل، لماذا تسب؟ إذا لك حق اطلبه، لكن لا تسب أحدا، يعني اجعلها سمتا واجعلها عادة، لا تسب أحدا ولو كان قد يعني اشتهر ظلمه، لا تسب إلا الكفار الذين ماتوا على الكفر، هذه قضية أخرى، لا الذين ماتوا على الكفر عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما ذكر في القرآن، أما الذي على الإسلام حتى لو كان ظالما ما نسبه. ثم يعني هذا المعنى تكرر منه، ويوم من الأيام جاءه رجل مودعا في سفر تجارة، فقال يا ابن أخي، محمد السيرين يقول له يا ابن أخي اتق الله عز وجل واطلب ما قدر لك، يعني الأمور مقدرة، الله سبحانه وتعالى كتب لك الرزق، اطلب هذا الرزق من طريق الحلال، واعلم أنك إن تطلبه من غير الحلال لم تصب أكثر مما قدر لك، يعني مهما فعلت المقدر لك سيأتيك، فأخذه بالحلال خير مما تأخذه بالحرام. وكانت له المواقف الشهيرة أيضا في النصيحة للولاة والحكام، ويعني الصدق الكامل، من ذلك أن عمر بن هبيرة الفزاري، هذا الرجل العظيم العالم الجليل والوزير لبني أمية، وكان واليا على العراق، فبعث يدعو، كان من عادة أن يجتمع بالعلماء، فدعا محمد بن سيرين إلى زيارته، فمضى إليه ومعه مع محمد بن سيرين ابن أخيه، فلما قدم عليه رحب بهما الوالي وأكرمهما ورفع مجلسهما، ثم بدأ يسأل محمد بن سيرين عن كثير من شؤون الدين والدنيا، لماذا؟ لأنه عالم من عظماء العلماء ورجل مال من كبار الاقتصاديين، ثم قال كيف تركت أهل مصرك يا أبا بكر؟ عمر بن هبيرة في الكوفة ومحمد بن سيرين في البصرة، قال كيف تركت أهل البصرة؟ فقال تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاهن، مشغول أنت بأمور أخرى والظلم انتشر في البصرة. فابن أخيه نغزه بمنكبه، فالتفت إليه ابن سيرين وقال إنك لست الذي تسأل، إنما أنا الذي أسأل، وإنها لشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شوف المعنى الجليل، لما الملك ولا حاكم ولا وزير ولا يسأل واحد عن مسألة من ماذا حول، لا يقول كلام غير الحق لأنها شهادة، هكذا يفهمها. فلما انفض المجلس ودعه عمر بن هبيرة بمثل ما استقبله به، ثم بعث له بعد ذلك بكيس فيه 3,000 دينار إكراما له، فرفض أن يأخذها، فقال له ابن أخي ما يمنعك أن تقبل هبة الأمير؟ قال لماذا أعطاني؟ أعطاني لأنه ظن في الخير، فإن كنت فعلا من أهل الخير كما ظن فلا يجوز لي أن أخذها، لأن أموال عامة هي ليست خاصة لي، وإن لم تكن وإن لم أكن من أهل الخير فهذا أدعى أني ما أخذها لأنه أعطاني بناء على ظن أني من أهل الخير وأنا لا أستحق ذلك. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي صدق محمد بن سيرين وصبره، فعرضه لمحنة، محنة عجيبة جدا هو سببها بالحقيقة. اشترى مرة زيتا ب40,000 درهم يدفعها مؤجلة مؤخرة الثمن، فصار عليه دين قيمته 40,000 درهم، لكن الآن استلم بضاعة يستطيع أن يبيعها. فلما فتح وعاء من جلد كان فيه الزيت، وجد في هذا الوعاء فأرا ميتا متفسخا، والزيت فيه طبعا يعني تأثر بذلك. فبدأ يفكر، قال الزيت كله كان في مكان واحد في معصرة واحدة، وهذا الفأر وقع فيه فأخذوه ووضعوه في هذا الإناء، إذن كل الزيت تأثر والنجاسة ليست خاصة في هذا المكان. طبعا النجاسة بسيطة فيها، يعني هي في هذا المكان تأثر لأنه محيط بها، لا باقي الزيت لم يتأثر في الحقيقة، لكنه شعر أنه قد يكون النجاسة أصابت ولا فيه بلاء ولا فيه شيء. فبدأ يفكر، قال إن رددته للبائع بسبب هذا العيب ربما باعه للناس فيضر الناس، أن دعلهم يشربون من نجاسة وقد تصيبهم الأمراض بها، وأنا لا أستطيع أن أبيعه. فقرر قرار عجيب، أخذ الزيت كله وكبه رماه، أراق الزيت كله. طبعا 40,000 اشتراها الآن كلها خسرها بالكامل إلى الصفر، فوقعت له خسارة كبيرة جدا، وحل عليه دين كبير، فركب عليه الدين فطالبه لما صار الموعد وفاء الدين، طالب صاحب الزيت بماله فما استطاع الدفع، فرفع أمره إلى الوالي فأمر الوالي أن يدفع، فقال ما أستطيع ما عندي، فأمر أن يحبس حتى يسدد ما عليه. فلما صار في السجن وطال مكوثه في السجن أشفق عليه السجان، لأن رأى حالم وجليل والآن في السجن، فورأى عبادته وورأى طول الليل، فقال له أيها الشيخ إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وبت معهم، وإذا أصبح الصبح أرجع إلى السجن واستمر على ذلك حتى يطلق سراحك. فقال ابن سيرين لا والله لا أفعل. قال لما هداك الله؟ قال حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر، هذا قرار لا يسمح به ولي الأمر. وحضرت الوفاة أنس بن مالك رضي الله عنه، وأوصى أن يغسل محمد بن سيرين ويصلي عليه لمكانته وفضله وقربه منه، وكان ما زال سجينا. فلما توفي جاء الناس إلى الوالي وأخبروه بوصية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم الرسول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، واستأذنوه في أن يترك محمد بن سيرين يعني لينفذ الوصية، فوافق الوالي وسمح بإخراجه، فرفض بن سيرين، قال لا أخرج حتى تستأذنوا من صاحب الدين، فإنما حبست بما له من الحق، أنا المدين وهو صاحب الحق، أنا أعترف. فاستأذنوا صاحب الدين فتعجب وأذن له، فخرج من سجنه فغسل أنسا وكفنه وصلى عليه، ثم رجع إلى السجن ولم يذهب لرؤية أهله. واشتهر محمد بن سيرين بتفسير الأحلام، لكن تفسير الأحلام يعني التفسير على معنى، يعني التفسير الله سبحانه وتعالى إلهام من الله عز وجل، هذا من ناحية، والناحية الثانية أنه الإنسان يعني يكون فيه ورع ودين وعلم. فيعني مرة جاءه رجل قال رأيت في المنام مؤذنا، قال سوف تحج. ثم جاءه رجل آخر قال رأيت في المنام مؤذنا يؤذن، قال أنت سارق. فتعجب الناس كيف نفس الرؤية وفسرها بتفسيرين. قال الأول رأيت عليه علامات الصلاح فتذكرت قول الله عز وجل وأذن بالناس في الحج ففسرتها على هذا، والثاني رأيت عليه علامات الفساد فلما سمعت تذكرت وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فتفسير الأحلام ليس كما يفعل بعض الناس اليوم، يعني فتحوا دكاكين لتفسير الأحلام وصارت قضية وانتشار بين الناس، فأنا أنبه لهذه القضية، وهذا علم يعني محدود الانتشار ويحتاج إلى تقوى وورع وعلم عميق وإلهام من الله عز وجل. ثم أيضا أنبه من مناسبة تفسير الأحلام إلى قضية أن ليس كل حلم يفسر، إنما الرؤية التي تفسر، وأنا عندي شرط للرؤية بحسب ما يعني تعلمت، ورأيت في كتب العلم أن الرؤية لا تسمى رؤية إلا إذا تكررت، عندما تتكرر. فكان محمد بن سيرين يستعمل ورع وتقوى وإلهام وعلم في تفسير الأحلام، وليس كما يفعل كثير من الناس اليوم. وتوفي محمد بن سيرين في 77 رحمه الله تعالى، وجعلنا نقتدي بهذه السيرة، وخاصة أخواننا أصحاب الأموال من التجار. إلى مزيد من هذه القصص الرائعة في لقاء قادم إن شاء الله، لكم مني الحب والتقدير والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.